يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله للناس شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا صاحي يا صاحي جاءت بالأمان وأطل بالبشرى الكريمة مولده يا صاحي جاءت للأمان موعد وأطل بالبشرى الكريمة مولد هذا ربيع فيه أنجز موعد شهر كريم جاء فيه محمد صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الإخوة المؤمنون يأتي علينا هذا الشهر تأتي علينا هذه الذكرى ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتجدد في قلوبنا الأمل لتجدد عزائمنا للعمل ولتضعنا على الطريق القويم طريق النصر، طريق الحياة الكريمة في الدنيا وفي الآخرة على السواء، بشرط أن نقتدي بهذا الرسول العظيم ونحن نعيش بعض ذكراه صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر من أمور ديننا لا يستطيع أن يتجاوزه مسلم يؤمن بالله والرسول وبما أنزل الله عز وجل على رسوله الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله تعالى يخاطبنا نحن المؤمنين، يطالبنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اقتداءنا بالرسول صلى الله عليه وسلم هو طريقنا إلى خير الدنيا والآخرة، هو طريقنا إلى العز إن انغمرنا في الذل، إلى التقدم إن سكونا من التخلف، هو طريقنا إلى كل خير في الدنيا وفي الآخرة على السواء. المسلمون بحاجة إلى أن يتذكروا رسولهم العظيم صلى الله عليه وسلم، هم بحاجة إلى هذه الذكرى وهم يعيشون ما يعيشونه الآن من اليأس ومن الإحباط ومن الألم الشديد. العالم العربي والإسلامي كما ترون عالم يتجزأ يتقسم يتصارع، عالم متخلف على كل صعيد، على الصعيد السياسي، على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الاقتصادي، عالم فقد سيادته على نفسه وفقد مكانه في عالمه وأصبح يجرر قيود التبعية كما نكاد نرى الآن في كل مكان من الأمكنة. هذا الواقع غرس في قلوب كثير من المسلمين اليأس، غرس في نفوس كثير من المسلمين الإحباط، فأصبحوا أقرب إلى الشلل منهم إلى الحياة ومنهم إلى القدرة والعمل. نحن بحاجة إلى أن نتذكر رسولنا العظيم حتى ينبعث في قلوبنا الأمل من جديد، وحتى ننطلق إلى العمل من جديد، وحتى نضع أنفسنا على طريق الخلاص وعلى طريق النصر. أيها الإخوة، الذين غلب عليهم اليأس والإحباط تذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم أيها الإخوة جميعا تصوروا معي أول انطلاق الدعوة الإسلامية، عالم يموج بالديانات الفاسدة والصالحة، عالم يموج بالوثنيات، عالم يموج بالمظالم وبالمفاسد. ثم يكلف رجل في مكة، مكة لم تكن هذه المواصلات، مكة هذه البلدة الضائعة وراء الصحراء، يكلف رجل من الرجال، رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب في أمة أمية، يكلف: يا محمد، يعني الله تعالى يقول له أنه قد أرسله ليغير هذا العالم من أوله لآخره، ليغير هذا العالم بأخلاقه وبقيمه وبعقائده وبأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية، وليحل العدل محل الظلم والحق محل الباطل والخير محل الشر. تصوروا ما أصعب هذه المهمة، شخص يكلف بأن يغير العالم وهو يعيش على طرف من أطراف العالم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. نحن لما نتصور هذا الأمر نقول هذا لا يمكن أن يقوم بحال من الأحوال، هذا أمر غريب لا يدخل كما يقولون بعقل ولا بمنطق. ولكن هذا الرسول العظيم بدأ ومجتمعه في مكة حرب عليه، مجتمعه يعبد الأصنام، مجتمعه يعبد المال، مجتمعه يعبد إلى حد كبير اللذات، مجتمعه يرفض كل الرفض التوحيد، حتى إنه في أول أمره لم يستطع أن يعلن هذه الدعوة للناس، فبدأ يمشي في طريق الدعوة سرا. آمنت به زوجه خديجة رضي الله عنها، وآمن به ابن العشر سنين علي ابن أبي طالب الذي كان يعيش في رعايته، وآمن به صديقه أبو بكر. 3 سنوات لا يستطيع أن يجهر بالدعوة، فالمجتمع لا يقبل، والمجتمع يمكن أن يجتث هذه الدعوة من الجذور. ثم أتى أمر الله تعالى له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أخرج من هذه السرية إلى العلن، أعلن دعوة التوحيد، أعلن دعوة الإسلام، ولا تهتم بالمشركين، إنما عليك أن تعلن وأن تبلغ وأن تصبر على ما ينالك وينال أصحابك من الأذى، وأنذر عشيرتك الأقربين. وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، جبل الصفا، عندما أمر بإعلان الدعوة، ونادى: يا معشر قريش. قريش هي قبيلته. فقالت قريش: محمد على الصفا يهتف، وأقبلوا عليه يسألونه، لابد أن يكون هنالك أمر مهم، حتى ناداهم هذا النداء. فلما اجتمعوا عليه قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل، خيل من خيول الأعداء بالطرف الثاني الذي لا ترونه لأنه كان يقف على الجبل، أكنتم تصدقون؟ قالوا: نعم، أنت عندنا غير متهم، وما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد يا بني عبد المطلب. قريش قبيلة كبيرة فيها عائلات كبيرة، بنو عبد المطلب، بنو عبد المناف، فهم ناداهم، نادى قريش وناداهم أسرة أسرة وفرعا فرعا من فروع هذه القبيلة: يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني تيم، يا بني زهرة، يا بني مخزوم، يا بني أسد، إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. فصح به عمه أبو لهب، وكان كما يصفون رجلا بدينا سريع الغضب، فقال له: تبا لك هذا اليوم، لهذا جمعتنا؟ يعني يدعو على ابن أخيه على محمد صلى الله عليه وسلم بالهلاك وبالخسران. وبدأت عند ذلك هذه المعركة العلنية، محمد صلى الله عليه وسلم يرفع شعار التوحيد، يدعو إلى الله عز وجل، ويتقدم في الطريق الصعب الصعب العسير، ويناله في الطريق وينال أصحابه أشد الأذى، ولكنه يمضي ويمضي ويمضي يمضي، وهو بإيمانه أكبر من الشدائد، يمضي وهو بإيمانه أكبر من المغريات. لقد ساوموه، عرضوا عليه أقصى ما يطلب الإنسان من الدنيا فأبى. اجتمعوا له وقالوا له: إن كنت تريد بما جئت به مالا جمعنا لك من مالنا حتى تكون أغنانا، وإن كنت إنما تطلب به ما جئت بما جئت به الشرف فينا فنحن نسودك علينا نجعلك سيدنا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وأن تصبروا وإن تردوني أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. رفض المال، رفض السيادة، رفض الملك، لأنه صاحب رسالة أكبر من هذه الدنيا من أولها إلى آخرها. فما بال ناس ممن يدعون التبعية لمحمد صلى الله عليه وسلم يبيعون دين محمد ورسالة محمد بعرض حقير من عرض هذه الدنيا، من مال أو جاه أو منصب من المناصب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيا مؤمنون كونوا بإيمانكم أقوى من المغريات، وكونوا أيضا بإيمانكم أقوى من الشدائد وأقوى من الويلات. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى من الشدائد كما كان أقوى من المغريات، وكان معه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. روى البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لقينا من المشركين شدة، أي شدة كانوا يضجعونهم على الرمل الملتهب كالجمر، ويضعون على صدور بعضهم الصخر، كانوا يوقدون النار ويضجعون بعضهم على النار حتى تنطفئ بما يسيل من دهن ظهورهم، كانوا يقيدونهم بالحديد، كانوا كل هذه. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. الكفر يحاصره من كل مكان، الشرك يحاصره من كل مكان، الأذى أشد الأذى يقع به وبأصحابه صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم المستضعفين في مكة، ولكنه كان يرى بقلبه وبفكره وبإيمانه، كان يرى نصر الله عز وجل من وراء كل هذا العذاب وكل هذه الويلات وكل هذا التكالب من المشركين على دعوة الإيمان. كان واثقا كل الثقة بنصر الله عز وجل، والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني لينصرن في الدنيا دعوة الإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. كان واثقا بنصر الله عز وجل، كان واثقا بانتصار الإسلام العظيم، لأن الإسلام حق، لأن الإسلام عدل، لأن الإسلام أمن، لأن الإسلام خير للإنسانية، كل الإنسانية، ولا بد أن ينتصر الحق وأن ينتصر العدل وأن يسود الأمن. لا بد أن ينتصر الإسلام العظيم مهما قام في وجهه من العقبات، مهما نبح من حوله، مهما نبح من حوله الذئاب، لا بد أن ينتصر. ولكن يجب أن يكون الطريق إلى النصر، أن يكون الإيمان طريق النصر، أن يكون الوعي طريق النصر، أن يكون العمل طريق النصر. لا يتنزل النصر على قوم من الكسالى من أشباه الأموات، وإنما يتنزل على الأحياء الذين عاشت قلوبهم بالإيمان، الذين عملوا لتحرير الإنسان، هؤلاء المهيئون للنصر. يا أخواني، إذن ونحن نرى هذا الواقع العربي والإسلامي الزفت السيء، ونحن نرى هذا الواقع، يجب أن لا يقع في قلوبنا الإحباط ولا اليأس، أن لا نيأس من نصر الله. يجب علينا أن يكون الرسول حقيقة قدوة لنا، فيكون في قلوبنا دائما نور الأمل، ويكون من دأبنا العمل والعمل والعمل، وتكون عندنا الثقة بالله عز وجل وبنصر الله عز وجل وبنور الفجر مهما اشتدت الظلمات. يا أخواني، والله ما بيننا نحن وبين أن تتغير أوضاعنا السيئة، ما بيننا وبين ذلك إلا أن نرجع إلى ربنا ونقتدي برسولنا ونفجر الأمل في قلوبنا، ونعمل ونعمل ونعمل، ونكافح ونكافح، ولا بد أن ينتصر الحق على الباطل مهما حاول المحاولون أن يغطوا الحق وأن يشوهوا الحق. إننا نحن المسلمين نؤمن إيمانا عقيديا بأن الحق لا بد أن ينتصر في نهاية المطاف، لا بد أن ينتصر الحق، هذا هو جزء من عقيدتنا. لا يكون مؤمنا حقا من لا يؤمن بانتصار الحق على الباطل بنهاية المطاف، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو الزاهق، ولكم الويل مما تصفون. أقول قولي هذا وأستغفر الله.